بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق في شرح الأسماء الحسنى ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا، وهي الخالق والبارئ والمصور. وتقدم معنا أن الخالق يطلق بمعنى الموجد للشيء من العدم، ويطلق أيضا بمعنى المقدر للأشياء قبل وجودها، وأن البارئ هو الموجد للأشياء من العدم، وأن المصور هو الموجد لها على صفة معينة وكيفية معلومة. وقبل أن ننتقل إلى الذي يليه، هذه بعض الأوراق فيها بعض الأسئلة مما يتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول فيه: هل يطلق اسم المصور على غير الله ولو على سبيل الإخبار، فتقول المصور الفلاني مثلا؟ نعم، قد جاء في الأدلة إطلاق المصور على غير الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فكما تقدم معنا في الخالق أن الخالق يطلق أيضا على غير الله بمعنى التقدير، وتخلقون إذكا فتبارك الله أحسن الخالقين. فكذلك المصور قد جاء إطلاقه في الأدلة على غير الله جل وعلا، فلا مانع منه، ويقال هذا المصور عاصي، أو هذا المصور مرتكب لمحرم أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وغيرها من الأدلة. السؤال الثاني فيه يقول: في مصطلح الاختراعات يقولون فلان حصل على براءة اختراع في جهاز كذا، فهل هذا داخل في التسمي بالباري؟ البري قد يطلق في اللغة أيضا بمعنى قطع العود وإصلاحه، كما ذكر هذا غير واحد من أئمة اللغة، فيقال بريت القلم، أي قطعته وأصلحته، ويقال أعطوا القوس باريها، أي مصلحها والذي قطع ذلك العود. بقي هذه الكلمة براءة اختراع، هذه الكلمة لا يطلقونها إلا على من أحدث شيئا لم يسبق إليه، فيكون أتى بشيء جديد ما سبقه إليه غيره في جهاز كذا أو في معلومة كذا، فيقولون فلان حصل على براءة اختراع. وهذا الظاهر أن فيه نظر، لأن فيه المعنى الذي هو خاص بالله، فالمعنى البارئ الخاص بالله جل وعلا هو الموجب للأشياء من العدم، وهذا لما أحدث شيئا في عمل أو في نحوه ما سبق إليه، قالوا عنده براءة اختراع، ففي إطلاقه أيضا نظر، إلا أنه ليس في إطلاق على أنه باري. قد يقول قائل من هذا الوجه لا مانع فيه، لأنه لم يطلق عليه الاسم الخاص بالله جل وعلا، ولكن أيضا حتى في إطلاق هذا المعنى إن كان له أصل في اللغة، والظاهر أن له أصل، فلا مانع منه، وإلا فيجتنب مثل هذا اللفظ، لأنه دال على شيء هو من خصائص الله جل وعلا، وهو إيجاد الشيء ولم يسبق إليه. وأيضا سؤال ثالث فيه يقول أنه تقدم في اسم المصور بيان حكم التصوير والأدلة على ذلك، واليوم تساهل الكثير في صور الجوالات، فما الحكم في ذلك؟ والحق أن هذا الشيء واقع، وأنه تساهل كثير من المسلمين، بل ممن ينتسب إلى الصلاح وإلى الاستقامة في التصوير، وربما تعلقوا ببعض الفتاوى لبعض العلماء، مع أن فتاوى العلماء مقيدة وليست على إطلاقها. وممن شهر عنه القول بجواز مثل هذه الصور، صور آلات الالتقاط والجوالات وأمثالها، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلا أنه يقيده كما يراه من رجع إلى كلامه. ومن أقرب المصادر القول المفيد شرح كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورين، فكان مما قال إنما تجوز إذا كانت لغرض صحيح ولغرض مباح، كهوية عمل أو بطاقة أو جواز سفر أو نحو ذلك. قال وأما إذا اتخذت لغرض محرم كالذكرى فهي حرام. وهكذا بعض أهل العلم الذين أفتوا بجواز مثل هذه الصور يقيدونها بقيود، يقولون لا يجوز أن تعلق، فإذا علقت صار محرما داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. وأيضا يقولون لا يجوز أن تتخذ للذكرى، وإنما لشيء لحاجة أو مصلحة، وأما لمجرد تذكر فلا يجوز ذلك. وأيضا يقيدون ألا يكون فيها صور العظماء والعلماء، فإن هذه ذريعة لتعظيمها وعبادتها من دون الله. هذا الذي أفتى بجوازها قيد بمثل هذه القيود، مع أن أكثر العلماء المعاصرين على تحريمها، وللشيخ ابن باز رحمه الله رسالة في تحريم الصور مطلقا، ولما صوره إنسان بجوال وكلامه مسجل موجود قال سأدعو عليه إن لم يمسح هذه الصورة سأدعو عليه، ثم بين أن التصوير محرم مطلقا. وهذا أيضا فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله بكلام جيد ومتين في شرحه لكتاب التوحيد، وهو أيضا أفتى به العلامة الألباني في عدة مواضع من كتبه أو دروسه. فعلى كل حال أكثر العلماء على تحريمها، وهي أيضا فتوى الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. ومن أجازها قيدها بالقيود التي سبقت، ألا تتخذ للذكرى، وألا تكون صور علماء وعظماء، وألا تعلق في البيوت حتى لا يكون سببا لعدم دخول الملائكة. ففرقوا بين صورة وصورة، والظاهر إلى الأدلة تحريمها مطلقا دون هذا التفصيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. هل بقي صيغة من صيغ العموم يعني وراء هذه الصيغة؟ كل مصور بدون استثناء، وهذا يسمى مصور الذي يصور بالجوال، وأيضا فعله يسمى تصوير، وما يحدثه تسمى صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. وأيضا كما يقول الشيخ الألباني، يقول: هذه التصوير بهذه الآلات أشد في مضاهاة خلق الله. قال: فإن الذي يرسم ربما لا يكون رسمه مطابقا لخلق الله، وإنما قريبا منه، بخلاف الذي يصور بهذه الآلات يكون مضاهيا لخلق الله من كل وجه، ومشابها لخلق الله من كل وجه. وأيضا يقول الشيخ الألباني: هذه أشر، فإن المصور الناحت أو الرسام ربما في الفترة يحدث واحدة أو اثنتين، وأما هذا ربما بدقيقة واحدة يحدث عشرات الصور، فلا يليق بالمسلم أن يتساهل بهذا الأمر. كلما وجد صبيا صوره، أو صبية صورها، أو صديقا أو صديقة، وهكذا جواله في يده يصور ذوات الأرواح، من لم تعظه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا واعظ له، من لم يعظه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم، يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي أي يصور كتصويري، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فمن لم تعظه هذه الأحاديث وهذه الزواجر العظيمة ولم ترجعه عن هذا الفعل، فما هو الذي يرجعه بعد ذلك؟ وأنا أسأل من يصور: أليس في التصوير شبهة؟ الآن حتى التصوير المتحرك الذي أفتى به بعض أهل العلم، أليس فيه لبس واشتباه؟ أو أنه متيقن أنه حلال؟ لا شك أنه ما من عاقل إلا ويقول: نعم فيه شبهة وفيه شك، هل هو حلال أو حرام؟ مع أن ظاهر الأدلة أنه حرام، ولكن تنزلا مع هذا الذي يصور نسأل: هذا هل فيه شك في تحريمه أو حلال يقيني؟ فلا شك أنه سيقول فيه شك وشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع الأمر الذي تشك فيه وترتاب منه، وافعل ما لا شك فيه ولا ريب. فلا أدري كيف سوغ الشيطان لبعض الناس، وربما يكون حافظ لهذه الأحاديث وعالم بها ويتساهل بالتصوير، وهو كبير من كبائر الذنوب، بل أول ما عبد غير الله في الأرض بسبب الصور، فهو السبب لأول شرك وقع في الأرض في قوم نوح الذين صوروا أولئك الصالحين يتذكر أحوالهم ثم عبدوهم من دون الله جل وعلا. فأول شرك وقع في الأرض الطاهرة ودنسها برجسه هو سببه كان في الصور. فهذه نصيحة تلبية للطلب الذي جاء. وأيضا فإن هذا من الأمور المهم تذاكرها لتفشي هذا الأمر واستشرائه وتساهل كثير من المسلمين بل من الملتزمين والمنتسبين إلى العلم في الصور. وهي الأدلة فيها تهز القلوب، وأنه أظلم الناس الذي يفعل ذلك، وأشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن عذابه مستمر يكلف أن ينفخ فيها الروح، ولا شك أنه لا يقدر على نفخ الروح فيها. طيب نواصل في ما ذكره بعد هذه الأسماء من أسماء الله جل وعلا. نأخذ إن شاء الله أيضا ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل، وهي اسم الملك والمليك والمالك، ومعانيها متقاربة. الملك والمليك والمالك، ولذا يناسب ذكرها في موضع واحد. وقد ورد اسم الملك في حق الله عز وجل في 5 مواضع من القرآن، وورد اسم المالك في 2 موضع من القرآن، وورد اسم المليك في 1 موضع في آخر آية من سورة القمر. وهذه الثلاثة الأسماء ثابتة لله جل وعلا بالقرآن، وأيضا جاءت بالسنة. ومعاني هذه الأسماء في اللغة يدور على السلطان والعزة والتصرف. فالملك بمعنى القدرة على التصرف والحيازة للأشياء، والسلطان عليها والتدبير لها. وأما معناه في حق الله جل وعلا الملك والمالك والمليك، فهو الذي كل الخلق ملك له، طائعون له، وهو المتصرف فيهم جل وعلا، وهو القادر عليهم، وهو الذي يعز من يشاء منهم ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهكذا الذي له على عباده السلطان وله عليهم التدبير والعز جل وعلا. وكلها هذه معانيها متقاربة. وذكر هنا في فقه الأسماء الحسنى أن الملك يرجع إلى أمور 3. الأمر الأول ثبوت صفات الملك لله جل وعلا التي هي صفاته العظيمة من القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط، فإثبات الملك والملك لله جل وعلا يستلزم إثبات الصفات التي لا يقوم الملك إلا بها من هذه الأمور العظيمة من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم والتصرف فيما يشاء. وهكذا يرجع إلى أن جميع الخلق مماليك لله وعبيد له جل وعلا، وأنهم مفتقرون إليه مضطرون إليه في جميع شؤونهم، لا يخرج أحد منهم عن ملك الله وعن تصرفه وعن تدبيره. وهكذا أيضا مما تضمنه أن الله جل وعلا ينفذ أمره فيما يشاء من ملكه، فيفعل ما يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهذا معنى الملك والملك الذي له التصرف الكامل التام. فهو جل وعلا يأمر وينهى ويعاقب ويثيب، وهكذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، ويتصرف جل وعلا في ملكه بما يشاء، فهو على كل شيء قدير. بقي أيهما يعني أوسع وأيهما أعظم معنى، الملك أو المالك؟ وكلها من أسماء الله عز وجل. ذهب جماعة من أهل العلم أن الملك أشد مبالغة من المالك، كما ذكر هذا الشوكاني في تفسيره، قال لأن المالك قد يكون مالكا وليس بملك، فربما الإنسان يملك أشياء، يملك بيتا، يملك كتبا، يملك تجارة، يملك غير ذلك، وهو ليس بملك، بخلاف الملك فإنه يكون مالك، فإذا صار ملكا فهو مالك من باب أولى. ولذا اختار هذا جماعة من أهل العلم أن الملك أشد مبالغة من المالك وأوسع معنى من المالك، فإنه يتضمن اسم المالك أي الذي يملك جميع الأشياء وزيادة الملك عليهم. فالملك أي السلطان والعزة والتدبير على خلقه، وهو مالك لهم جل وعلا، وهم جميعا ملكه سبحانه وتعالى. فلله ملك السماوات والأرض وما بينهما، هو مالكها جل وعلا وهو ملكها. فالملك يرجع إلى الذات، وأنه جل وعلا هو الملك على جميع الخلق. وهل يطلق الملك والمالك على غير الله؟ نعم يطلق ذلك، قد يطلق على من كان ملكا على جماعة كبيرة من الناس، أو من ملك أشياء. قال الله عز وجل: وقال الملك إني أرى سبع بقرات، وقال الملك ائتوني به، إلى غيرها من الآيات. وهكذا المالك مالك الدار أو مالك المال أو نحو ذلك قد يطلق. بقي ينبه على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الملوك أو ملك الأملاك لا يجوز إطلاقه إلا على الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع رجل عند الله عز وجل يوم القيامة لرجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية لمسلم: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فهذه التسمية لا تجوز، ومن يطلق على بعض الرؤساء أو الملوك بهذا التلقيب يكون هذا محرما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن غضب الله اشتد على من فعل ذلك، وأن هذا أخنع رجل. أي أوضع رجل وأحقر رجل عند الله جل وعلا يوم القيامة، وأنه أخبث اسم عند الله وأغيظه من تسمى بهذا الاسم. فتبين بهذا أن اسم الملك لله يدور على معنى السلطان والتصرف في الخلق وتدبير أمورهم، وأن المالك أي الذين الخلق جميعا تحت قبضته وتصرفه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يتصرف في خلقه جل وعلا كيفما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فكل هذه التي في هذه الآيات من مقتضيات ملكه جل وعلا ومن معاني ملكه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا هو الملك في الدنيا وفي الآخرة. بقي قد يقول قائل: لماذا قيد المالك بيوم الدين في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ يوم الدين أي يوم القيامة، والدين بمعنى الجزاء، وكما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. فلماذا قيد مالك يوم الدين وقرئت ملك يوم الدين، مع أن الله الملك والمالك للدنيا وللآخرة؟ قال أهل العلم: وإنما حصل هذا التقييد لأنه يظهر ملكه في ذلك اليوم ولا أحد يدعي الملك، كما قال الله جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ففي ذلك اليوم لا أحد يدعي الملك ولا ينتسب إليه، بل الكل في غاية الخوف والإشفاق مما قدموه. ولذا خص الله عز وجل ملكه بيوم الدين، وذلك لظهوره ووضوحه بتمامه وكماله وعدم ادعاء أحد له أو منازعة أحد إياه. هذه الأسماء التي هي الملك والمالك والمليك فيها صفة الملك وأيضا الملكون. وكلها ثابتة لله. الملك ثابت لله عز وجل، له ملك السماوات والأرض. وأيضا الملكوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالملكوت صفة لله جل وعلا، وأيضا الملك صفة له عز وجل، وهي من الصفات الذاتية التي يتصف الله جل وعلا بها دائما وأبدا، والتي لا تنفك عنه. إذا علمنا هذا ومعاني هذه الأسماء، نستفيد من ذلك أن العبد يعبد مالكه، ولا يجوز أن يصرف العبادة لمن لا يملك أموره. فإذا كان الله هو مالك حياتك وموتك، مالك شقاوتك وسعادتك، مالك أيامك ولياليك وأنفاسك، مالك أمورك كلها، فهو المستحق للعبادة، والذي لا يملك لا يستحق أن يعبد. وأيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يعلم أن ما بيده من مال أو جمال أو صحة أو عافية هو ملك لله، متى شاء الله أن يأخذه منه أخذه، ومتى شاء أن يبقيه له أبقاه. ولذا لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا في طاعة الله. ولذا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يصرفونه في غير ما أذن الله لهم، فلهم النار يوم القيامة. حتى ولو كان هذا المال ملكا له، لكنه ملك مقصور، ملك مضيق، ليس ملكا من جميع الوجوه، وإنما أنت وهو ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تتصرف فيه إلا فيما أذن لك المالك حقا جل وعلا، وهو الله سبحانه وتعالى. فالله هو المالك، وهو الذي يستحق أن يعبد جل وعلا. ولذا شبه الله عز وجل الذين يعبدون غيره بمن ملك عبدا وصار هذا العبد يحسن إلى غيره. قال الله عز وجل كما في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي بالشرك، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، هؤلاء العبيد عندكم وملك اليمين، هل يشاركونكم في أموالكم؟ وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري الذي قال: ومثل المشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، هذه تجارتي أو مزرعتي وهذه داري، فاعمل في مالي وأدي إلى داري. فجعل ذلك العبد يعمل في ماله ويؤدي إلى دار غيره، تجارته أو مزرعته أو ماله، صار ذلك العبد يعمل فيه وما خرج من ربح صرفه إلى غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ لا شك أنه لا أحد يحب ذلك. فإذا كنا نحن عبيد لله ومملوكون له، وهو المالك المتصرف، فيجب أن تكون كل أمورنا له سبحانه وتعالى، لا نصرف لغيره جل وعلا منها شيء مما هو من خصائصه. هذه تعليقة مختصرة على هذه الثلاث الأسماء لكون الوقت قد حضر، وفيما ذكر بإذن الله كفاية. في فهم معنى هذه الثلاث الأسماء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.